رفعت الملكوت شاهدناه مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاب ظلماتها بسنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة في برنامج التوحيد. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في حلقتنا الماضية أشرتم بينما كنا نتحدث عن الغفلة إلى أن الناس يغفلون عن الآخرة وتأخذهم الدنيا، فيفكر أحدهم في بيت يسكنه، فيلا يعني قصر، ويفكر أن يبني لأبنائه من بعده بيوتا، ولا يتفكر ولا يتدبر ولا يعني يحسب الحسبة لهذا الزمن الطويل الذي يريد له بيتا يقيم فيه طويلا. من أين يشتري البيت، هذا البيت الذي سيبقى فيه أبد الآبدين، بيت الآخرة؟ إذن حلقتنا من يشتري الدار، والدار هي الجنة.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة في أزمة سكن كبيرة جدا بتعم أكثر بلاد المسلمين، لا سيما أن الناس بدأت تتطاول في البنيان، كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة. الحقيقة دكتور أسامة، موضوع السكن ده موضوع في غاية الأهمية، وقد جعل أن من سعادة الإنسان أن يجد دارا واسعة.
نعم.
فهذه من سعادة الإنسان، من أسباب البشريات. ويعني الناس يعني كل يطمع في سكن أفضل مما هو فيه، أكثر الناس هكذا إلا القليل، إنما أكثر الناس كلهم يطمع في سكن أفضل مما هو فيه. تلاقي اللي ساكن في شقة أوضة وحمام عايز يكون عنده شقة أوضتين وحمام ومطبخ، اللي عنده شقة أوضتين نفسه يبقى ثلاثة، يقول لك عشان يبقى أوضة للأولاد وأوضة للبنات، واللي عنده ثلاثة عايز بيت بالكامل، واللي عنده بيت بالكامل يقول لك انا عايز بقى في مكان احسن.
نعم.
وهكذا يعني، واللي عنده مكان في بيت في مكان كويس يقول لك انا عايز بيت بقى على البحر عشان اروح اصيف فيه.
نعم.
وهكذا. فلا ينتهي طمع الانسان في سكن يسكن فيه. من الحاجات اللطيفه جدا، كنا في مره نسير مع احد اخواننا، فمرينا على احد المدن الجديده في القاهره، فمرينا كده على مجمع سكني في مجموعة فيلل كان شكلها جميل جدا. فصاحبي دوت لما شاف المنظر انبهر بيه، بيقول في منتهى الجمال.
شكله كنت في القاهرة الجديدة.
اللهم صل. لا، كنا في 6 طوب. فدخل يسأل أحد المهندسين اللي بيعملوا في المكان ده، كان تحت الإنشاء. فيقول له هو البيت هنا بكام؟ الكلام ده كان من فترة طويلة. بيقول له هو البيت هنا بكام؟ قال له والله البيت هنا بيبيعوه ب3 مليون جنيه من غير تشطيب. فصاحبنا دوت يعني اطرق كده ماليا، يعني قعد يفكر بعمق وقال ياه، يعني الواحد لو قعد يحوش كل شهر 1000 جنيه يقعد 3000 شهر علشان يشتري البيت دوت. فرد عليه قال له خلي بالك انت عشان تحوش بالطريقة اللي انت بتفكر عليها ده بتفكر بيها دي هيبقى 800 مليون. طيب الإنسان ده يعني هو لو عاش عمره كله مش هيعرف يجيب غرفة في هذا البيت. إحنا بنقول يا مسلمين، يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نحن لسنا أمة كل طموحها في الدنيا، ولكننا أمة نعمل في الدنيا. نعم. وإذا فتح لأحدنا باب للغنى من حلال طيب فلا يغلق هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص نعم المال الصالح للرجل الصالح. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم 10 المبشرين بالجنة كان جلهم من الأثرياء، وهذا أمر واضح من سيرهم رضي الله تعالى عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل ابن آدم طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكله من عمل يده. ومع هذا أنا عايز أقول لك أن حتى البيت اللي أنت ساكن فيه، سواء كان بيت متسع أو ضيق، كويس مش كويس، في النهاية هذا البيت إنما هو بيت غربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأنت عايش في البيت اللي أنت عايش فيه ده مؤقتا، أنت عايش فيه مؤقت. ليه؟ لأن هي أصلا الدنيا كلها على بعضيها مؤقتة. فينبغي عليك كما يعني تعمل لإعمار أو لعمارة هذا البيت، كم من الناس حركت على من دكتور أسامة إن كتير جدا من الناس ممكن يكون بيته أو شقته اللي هو عايش فيها دي بتمثل عمره كله، لأن هو طول عمره بيعمل علشان يعني يحصل على هذا البيت، وعلشان يعني يجهز هذا البيت، فبالنسبة له هذا البيت يساوي عمره كله أو يساوي شبابه كله، كما يعني ذكرها أحد الناس أمامي مرة، قال: أنا شقتي دي تساوي شبابي، كل شبابي
ضيع شبابه كله
عشان يشتري الشقة دي. فأنا عايز أقول له: خلي بالك أن أنت حتى الشقة اللي أنت فيها أو البيت أو القصر اللي أنت عايش فيه مهما كان هو مؤقت.
نعم، هتسيبها وتمشي.
ليه؟ لأن الدنيا كلها أصلا مؤقت. فتعالى نفكر، بعد السكن ده هتروح تسكن فين؟ بعد هذا السكن هيكون الدار إيه؟ بعد هذا السكن اللي انت، بعد الشقة اللي انت قاعد فيها، هتروح بعد كده تقعد فين؟ هل هيكون الدار هي الجنة؟ أسأل الله أن يجعلنا من أهلها.
اللهم
آمين. أم الدار والعياذ بالله هي الهاوية؟ هل الدار هتكون الجنة بما وصفها رب العالمين تبارك وتعالى وبما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام حينما وصف بيوت الجنة، فقال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة.
نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: وملاطها مسك أذفر. يعني المونة اللي مسك الطوب ببعضه هذا من المسك. فتخيل بقى النعيم والبهجة والسرور الذي يكون في هذه البيوت. وقالت تبارك وتعالى: لا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، فأنت تعيش في بيت ليس فيه حزن وليس فيه كآبة وليس فيه شؤم، وإنما بيت كله سعادة. لماذا؟ لأنها الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين، وهو القائل سبحانه وبحمده كما في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيل بقى لما يكون البيت اللي انت هتقعد فيه أعده رب العالمين لك. قال أعددت. نعم. كلمة دي كلمة غالية قوي. كلمة جديرة بالتأمل.
نعم.
أعددت لعبادي الصالحين، فالذي أعد هذا البيت هو رب العالمين.
نعم.
تبارك وتعالى وعز وجل. ولك أن تتخيل إذا كان هذا البيت قد أعده رب العالمين لك، فكيف يكون هذا البيت وكيف يكون حاله وكيف تكون البهجة التي وضعت فيه. لذلك نحن نرى أن الله عز وجل حفز العبادة جميعا، حفز العبادة جميعا لطاعته وللإيمان به ولطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام ليصلوا إلى هذه الجنة وما فيها من نعيم مقيم.
نعم.
قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله.
نعم.
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم.
وصلنا للسكن.
إذن المساكن الطيبة، ربنا سبحانه وتعالى بيحفز العباد إلى طاعته والإيمان به، فبيقول لهم إذا آمنتم بي وعملتم الصالحات وجاهدتم في سبيلي بأموالكم وأنفسكم أعددت لكم هذا. إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدنا به؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. فالله عز وجل وصف مساكن أهل الجنة بأنها مساكن طيبة.
نعم.
وإذا وصفها رب العالمين تبارك وتعالى بأنها مساكن طيبة فهي طيبة على الحقيقة.
صحيح.
يعني ما فيهاش بقى أي شيء من الممكن أن يعكر على الإنسان متعته بهذا نعم. السكن. قال ربنا تبارك وتعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وفي الغرفات هم آمنون.
نعم.
في الغرفات. بس الغرفات دي بقى مش زي البيوت العادية بتاعت الجنة كمان، لا ده الغرفات دي حاجة تانية كمان.
نعم.
الغرفات هذه مساكن خاصة. ده حضرتك تعلم يا دكتور أسامة بيقولوا ان اغلى بيت في الدنيا، اغلى بيت في الدنيا بيت في امريكا 68 مليون دولار، اغلى بيت في الدنيا. طيب هذا البيت اللي هو اغلى بيت في الدنيا، انت لو نظرت الى حال هذا البيت ايه اللي مخليه غالي قوي كده؟ لان هو في جزيرة في وسط الماء.
نعم.
خلاص وحواليه خضرة وكلام من. طب ايه رأيك بقى لما يكون البيت ده في السماء؟ يعني هذا البيت يكون في السماء، هذه الغرف اللي هي الخاصة. نعم. دي التي اعدها رب العالمين تبارك وتعالى لاصفيائه من عباده، جعلها مثل نجوم السماء. ده فين؟ ده في الجنة. يعني اهل الجنة وهم في الجنة، اهل الجنة وهم جوه الجنة، يلاقوا الناس بقى اللي هم دول اصحاب الغرفات دول بيوتهم معلقة في السماء، مش بقى في جزيرة وحواليها مية، لا ده هذه بيوت كالنجوم والكواكب في السماء، كما وصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من اصحاب هذه الغرفات.
اللهم امين.
قال عليه الصلاة والسلام ان اهل الجنة لا يتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. ها ايه رأيك بقى؟
نسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، دي بتاعت الأنبياء بس.
قال
صلى الله عليه وآله وسلم بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والحديث متفق عليه.
نعم.
لو كان قال الأنبياء والرسل بس قلنا خلاص خلاص احنا ايه ده نجيبها ازاي.
طيب ومن يخطب الحسناء لا يغله المهر.
نعم.
يبقى اذا اللي عايز يسكن في هذه الاماكن لابد ان يدفع الثمن.
لابد ان يدفع الثمن.
ايه هو
الثمن بقى؟
نعم.
في الاية يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة، انك بتبدأ تتاجر مع ربنا.
نعم.
تتاجر مع ربنا ازاي بقى؟ التجارة ايه هي التجارة؟ يعني لما يقول لك فلان ده بيتاجر، يعني ايه بيتاجر؟ يعني بيروح يشتري حاجة من مكان رخيص ويبيعه في مكان غالي.
نعم.
صح كده؟
صح.
دي التجارة. هل أدلكم على تجارة؟
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى بيحث العباد ان هم يتاجروا. ربنا بيقول لنا تاجروا معايا.
نعم.
طب يا رب نتاجر معاك ازاي؟ احنا حيلتنا ايه نتاجر بيه معاك؟
لكن هذه التجارة ايضا لها صفة.
نعم.
تتصف بها عن غيرها.
نعم.
تجارة تنجيكم.
نعم هي تجارة. نعم. تنجي من عذاب أليم.
ودي النقطة الأولانية يعني. نعم. قبل بلوغ هذه الدرجات العلى هي أبعدت الذين يتاجرون عن النار.
نعم. طب يتاجر بإيه الإنسان ده؟ إيه اللي عنده يتاجر بيه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ يتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى بأن يعمل في الدنيا.
نعم.
الأعمال الصالحات فيشتري بها هذه الحسنات التي هي في الدنيا قريبة.
نعم.
وفي الآخرة غالية جدا.
نعم.
يعني لما نيجي دلوقتي في الدنيا نقول كنت دايما أسأل الناس أقول لهم إيه؟ أقول لهم أنهي أغلى، الحسنة ولا الجنيه؟ فكان كثير من الناس يقول لا الحسنة طبعا. أقول له لا ده الجنيه أغلى. ليه؟ لأنك لو تصدقت بجنيه حصلت على عدد كبير من الحسنات. خلاص
صحيح.
طيب الحسنة في الدنيا، الجنيه في الدنيا أغلى من الحسنة، ولكن في الآخرة الحسنة الواحدة خير من الدنيا وما فيها.
نعم.
إذن إحنا في الدنيا نتاجر مع الله عز وجل إزاي؟ بإن إحنا نعمل أعمال صالحات ندخر بها هذه الحسنات ليوم القيامة. قال ربنا تبارك وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف
التقوى.
احنا عايزين بقى نصل الى الغرف اللي هي وصفها كما بين رسول الله
عليه
صلى الله عليه وسلم. اهل الجنة يبقوا قاعدين كده وشايفين اصحاب الغرف كما نرى نحن في الدنيا هذه النجوم والكواكب في السماء، وهذه الغرف يسكنها هؤلاء الناس. اسأل الله ان يجعلنا منهم. ازاي؟ لكن الذين اتقوا لهم غرف. الغرف ديت للذين اتقوا. الذين اتقوا يعني الناس اللي بتخاف من ربنا، الناس التي تجعل بينها وبين عذاب الله وقاية، يشوف ايه اللي ممكن يوصله لعذاب ربنا ويتقيه، يجعل بينه وبينه وقاية. لما يعرف ان في حاجة، الحاجة دي هتخلي ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليه ما يعملهاش. لما يعرف ان في حاجة متوعد عليها بالنار ما يعملهاش. لما يعلم ان في حاجة ربنا سبحانه وتعالى خوف من فعلها ما يعملهاش. فيكون هذا الرجل من المتقين، عنده تقوى، عنده خوف من ربنا. فإذا حصل التقوى كان من أهل هذه الغرف كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
من الأسباب العملية المداومة على الصلوات، الإنسان يصلي، لأن الصلاة هذه عماد الدين كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، وجعلها فرق بين الإيمان والكفر، وجعل الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله عز وجل. أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله الصلاة. فهذه الصلاة لها أهمية كبيرة جدا في دين الإسلام. الإنسان بيحافظ على الصلاة المفروضة، الصلوات المكتوبة، 5 صلوات في اليوم والليلة، ويحافظ معها على السنن الرواتب. النوافل، سنن الرواتب. لو عرف يحافظ على السنن الرواتب ديت فهو مبشر ببيت في الجنة. 12 ركعة في اليوم والليلة يداوم عليها، يحافظ عليها، فهو مبشر ببيت في الجنة، كما في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. عن طريق النعمان ابن سالم عن عمرو ابن أوس عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. أنا أقول الإسناد ده عشان حاجة هنقولها دلوقتي. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيت في الجنة. من صلى 12 ركعة في يوم وليلة. طيب اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي حافظ على ال 12 ركعة دول في اليوم والليلة ربنا سبحانه وتعالى يبني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما تركتهن منذ أن سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة سمعت الحديث ده من النبي، دومت على ال 12 ركعة. قال عنبسة ابن أبي سفيان راوي الحديث أم حبيبة قال: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. قال عمرو بن أوس
روى الحديث عن عنبسة:
فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. يا ترى أنا ممكن أقول وكل إخواننا وأخواتنا أو إخواننا وأخواتنا يقول لك إيه: فما تركتهن منذ سمعتهن على قناة صفا؟ ممكن ممكن يعمل كده؟ داوم على 12 ركعة. داوم على 12 ركعة هذه. وقال عليه الصلاة والسلام: من سابر على 12 ركعة من السنة بنى الله بيتا في الجنة. طب إيه 12 ركعة دول؟ ده كلام النبي. قال: 4 ركعات قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر.
نعم.
وركعتين بعدها. الظهر لوحده ست ركعات. وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل الفجر.
نعم.
حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني.
يبقى ستة.
ظهر ستة والباقي كله ستة.
والمغرب والعشاء والفجر اثنين اثنين اثنين.
بس الأوسط هم ستة للظهر وستة للباقي. ستة قبل الصلاة وستة بعد الصلاة.
نعم.
أربعة قبل الظهر.
نعم.
واثنين قبل الفجر. واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء.
لكن خلينا نسأل، هل هاتان الركعتان قبل الفجر اللتان هما اللتان قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أم أنهما يختلفان عن هاتين
الركعتين؟ لا، هو ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها هما ركعتا الفريضة. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها هما ركعتا الفريضة. هنا الركعتين دول بقى اللي هما قبل الفجر دول اللي هما ركعتين الايه النافلة.
نعم.
فهذا فضل الفريضة خير من الدنيا وما فيها، وفضل النافلة انها تكون بيت في الجنة. شوف صلاة الفجر مهمة ازاي.
نعم.
يبقى ال 12 ركعة النوافل هذه من الاسباب التي تجعل لك بيتا في الجنة. الامر اللي بعد كده بناء مسجد لله عز وجل.
نعم.
بناء مسجد لله حتى لو مسجد
لو قد كده لو كمسحة سقطة.
نعم، لو قد العش بتاع القطة.
نعم.
بتاع اليمامة. قال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، يعني زي عش
اليمام
يعني صغير خالص أو أصغر، بنى الله له بيتا في الجنة. بنى الله له بيتا
في الجنة.
في الجنة. وحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في صحيح الجامع. من بنى لله مسجدا، بس خلي بال حضرتك من حاجة مهمة، من بنى لله مسجدا
لله.
لان كتير من الناس بيبني مساجد بس ما بيكونش لله. بيبني مسجد علشان يقال رجل البر والاحسان ورجل التقوى ورجل اعمال الخير واسسه فلان الفلاني سنه مش عارف كام. لا، ابني لله. ابني هذا المسجد ابتغاء وجه الله عز وجل. فهذا من اسباب ان يبنى للعبد بيت في الجنه.
نعم.
حاجات بقى من الحاجات الجميله جدا واللي كتير من الناس للأسف غافل عنها، مش بس غافل عنها، ده بيبقى زعلان منها. لما تخش المسجد وتيجي تصلي تلاقي الناس لما تيجي تصلي ما يحبش ان هو يسد الفرج.
نعم.
يضع قدمه في قدم صاحبه. وممكن كتير من الناس لما تحب انت تسد الفرج كما امر بذلك رسول الله
يبعد
صلى الله عليه وسلم، ممكن يزجرك وينهرك. ويتعامل بقسوة شديدة. نقول اعلم ان سد الفرج سواء في الصفوف انك تلاقي صف في مكان فاضي فتخش تتم هذا الصف، او سد الفرج في ان تجعل قدمك في قدم صاحبك، هذا يكون سببا في بناء بيت لك في الجنة.
نعم.
كما بشر بذلك رسول الله
عليه
صلى الله عليه وآله وسلم، كما رواه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط وصححه الشيخ الألباني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سد فرجة بان الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. من سد فرجة بان الله له بيتا في الجنة، ومش بس كده، ورفعه بها درجة. فهذه من الأعمال التي ينبغي الاهتمام بها.
نعم.
أيضا من الأسباب التي تجعل للعبد بيت في الجنة المحافظة على صلاة الضحى.
صلاة الضحى.
نعم.
ركعتين أم أكثر، وما هي العبرة أو ما هو السبب في هذه الصلاة؟ ماذا قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى؟ فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه، مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاب ظلماتها بسنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إذن صلاة الضحى.
نعم. إحنا كنا بنتكلم عن صلاة الضحى.
نعم.
وما رتبه عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوعد ببيت في الجنة.
نعم.
لمن داوم على صلاة الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم بشر من حافظ على صلاة الضحى بس يصليها 4 ركعات
مش 2
4 يصليها 2 خلاص أصار السنة.
نعم.
إنما اللي يصليها 4 ركعات خلي بحركة إن صلاة الضحى صارت الآن من السنة المهجورة.
نعم.
يعني صارت الآن سنة مهجورة. هذه السنة ينبغي أن تحيا في بلاد المسلمين وينبغي أن نداوم عليها وأن نحافظ عليها هذه الصلاة لما رتبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشارة العظيمة والفضل.
نعم.
الكبير. يعني حضرتك تعلم أن صلاة ركعتي الضحى تعادل 360
مفصلا
صدقة.
نعم. يصبح على كل سلامة صدقة.
على كل سلامة من أحدكم صدقة.
نعم.
طيب 360 صدقة دول. وقال عليه السلام ويجزئ عن هذا ركعتي الضحى.
نعم.
يبقى ركعتين الضحى تجزئ عن 360 صلاة. طب لما يصلي بقى 4 ركعات يكون مبشرا ببيت في الجنة كما بشر بذلك رسول الله ووعد صلى الله عليه وآله وسلم فقال من صلى الضحى 4 من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بني له بيت في الجنة. والحديث صحيح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
يعني يصلي الضحى 4 وقبل الظهر 4
قبل الظهر. نعم. قبل الأولى يعني قبل الظهر 4. قال الشيخ الألباني رحمه الله والمراد بالأولى صلاة الظهر فيما يبدو لي والله أعلم.
نعم.
إذن فهذه خلي بالحركة يعني هو بيحافظ على الصلوات الصلوات المفروضة المكتوبات 5 صلوات.
نعم.
ثم يزيد عليها. ليه بقى بيزيد عليها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يعني في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن فهذه النوافل توصل العبد إلى هذه الدرجة العالية أن يحبه رب العالمين تبارك وتعالى وعز وجل.
نعم.
أن يتقرب إلى الله بهذه النوافل يصلي 4 ركعات قبل الضحى و4 ركعات طبعا 4 ركعات اللي قبل الظهر دول داخلين معانا فين في 12 ركعة التي هي السنن الرواتب.
نعم.
كما بينا ايضا من اسباب بناء بيت في الجنة قراءة سورة الاخلاص
نعم.
وهي سورة طبعا كل المسلمين حافظينها.
قل هو الله احد.
نعم. قال عليه الصلاة والسلام من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة.
ده مش بيت بس
قصرا في الجنة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نستكثر قصورا يا رسول الله. يعني ما طالما بقى 10 مرات تبقى نعمل بقى قصور قد كده. إذا نستكثر قصورا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام الله أكثر وأطيب.
نعم.
يا سلام. يعني بس انت كثر وما تخافش. ليه؟ لأن الله عز وجل غني.
نعم سبحانه.
وغناه لا حدود له سبحانه وتعالى وعز وجل.
نعم.
فمش مش مش يعني مش انت لما هتكثر هتيجي بقى لحظة معينة مش هيبقى في مكان للقصور. لا بس انت اعمل اللي تقدر عليه والله عز وجل
موجود.
لا يعجزه. نعم. شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وبحمده وعز وجل. أنا عايز أقول إن شوف أعمال بسيطة أن سد فرجة في الصلاة بني له بيت في الجنة. قرأت قل هو الله 11 مرات أظن مش هتاخد 2 دقيقة أو 5 دقائق ما تاخدش يعني في 2 دقيقة 3 دقائق تقدر تقرأ سورة الإخلاص 10 مرات. المراد ان تكون هذه الصلة موجودة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى وان يكون عنده الرغبة.
نعم.
في ان يتقرب الى الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام ان في الجنة غرفا يرى أو ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. نعم. فقام أعربي فقال لمن هي يا رسول الله؟ فقال لمن أطاب الكلام، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام.
يعني صفات إذا تمسك وتحلى بها المسلم كفاية أنه يتمسك بها. نعيدها مرة تانية.
نعم. شوف بقى، إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقال عربي فقال لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام. أطاب الكلام إن يكون كلامه طيب.
نعم.
إن يحسن من كلامه.
وكلمة كلمة طيبة كشجرة.
نعم. 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 ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. ان يقول الكلام الطيب. احنا عندنا مشكلة دكتور اسامة، ان احنا الان لما بننظر الى مرادفات كلام الناس بنجد انها عمالة بتنحدر.
نعم.
من وقت الى اخر.
سب علني.
نعم. وصار لا، حتى الكلام بين الناس المحترمين صار الان يتخلله كثير من الالفاظ القبيحة.
نعم.
ولا حول ولا قوة الا بالله. وصار الناس عندهم يعني هذا الـ هذه الجرأة وعدم الامتعاض من سماع الألفاظ السيئة، فصار هذه الجرأة موجودة على الكلمات القبيحة، وصار قاموس الكلمات التي نستخدمها في حياتنا فيه كم كبير جدا من الألفاظ السيئة الخشنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يقول عليه الصلاة والسلام لمن أطاب الكلام. موضوع إطابة الكلام دي محتاجة تدريب، ومحتاجة ان كلنا نعمل لها، يعني محتاجين ان احنا نتدرب عليها. يعني حضرتك تعلم ان كتير مننا او كلنا الا يعني من رحم الله عز وجل هتجد في الفاظه كلمات سيئة هو بيستخدمها بشكل تلقائي وصار معتادا عليها، بل وصار الناس معتادين ان هم يسمعوها منه او من غيره. احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين ان احنا نحاول ننقي قاموس الالفاظ اللي احنا بنستخدمه. يعني انا وانا بتكلم ممكن اقول كلمات سيئة، ممكن اقول كلمات بتخرج من لساني بشكل غير
تلقائي،
بشكل تلقائي، ومع ذلك هذه الالفاظ انا اذا تأملت معناها يكون فيها معاني قبيحة.
نعم.
المفروض المراد ايه بقى؟ المراد إن أنا أنظر إلى كلامي، لما أجد كلمة من هذا النوع أحاول أستبدلها.
نعم.
كلمة أخرى تكون كلمة طيبة وأن أرتقي.
نعم.
يعني حضرتك تعلم يعني زمان كان أولاد الزوات، أولاد الأسر الكبيرة،
نعم،
كانوا يقعدوا يستخدموا ينطقوا
الفرنساوي
والطلياني ومش عارف على أساس إن هم يعني دلوقتي انت تجد ابناء البيوت الراقية او بيستخدموا بينحطوا في الفاظهم بيتشبهوا بالسوقة. يعني شيء غريب، يعني تجد انت احيانا تسمع من ناس لها يعني وجاهة في المجتمع وناس لها تعليم عالي وناس مش عارف ايه، وهم بيكلموا بعض بيستخدموا الفاظ في غاية القبح، الفاظ قبيحة جدا. طب ليه كده؟ هو بيقولها على سبيل انها مضحكة.
نعم.
يعني هو لما يستخدم اللفظ السيء ده يوم الناس تضحك. نقول ان هذا الامر يجعله بقى يعتاد على استخدام مثل هذه الالفاظ القبيحة، فتنتشر هذه الالفاظ بين الناس. ولا حول ولا قوة الا بالله. لمن اطاب الكلام.
نعم.
واطعم
الطعام.
الطعام. اطعام الطعام هنا للفقراء والمساكين والمحتاجين، واطعام الطعام للاصدقاء، وإطعام الطعام للأقارب، وإطعام الطعام للأهل والزوجة، حتى قال عليه الصلاة والسلام حتى اللقمة تضعها في في امرأتك.
نعم.
لك بها أجر. يعني هذا يعني أبشر الرجال بهذه البشارة، أقول له حتى الأكل اللي زوجتك بتاكله من بيتك أنت مأجور عليه، والأكل الذي يأكله أهلك وأهلها.
هنا اللقمة يضعها.
نعم. حتى اللقمة تضعوها في في امرأتك.
نعم.
هم طبعا فاهم المعنى الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام النووي ليه تعليق لطيف جدا.
يعني
جدا
هنا الملاطفة والود.
هو المعنى واسع.
نعم.
يشمل ما هذه الوصف أن يطعمها بيده يعني.
نعم.
أو المعنى الآخر الواسع إن الأكل هي بتاكله في بيته.
نعم.
الإمام النووي له كلام لطيف جدا في 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 هذه هذا الحديث، والحديث واسع يشمل المعنيين.
نعم.
المراد أن إطعام الطعام وأدام الصيام.
نعم.
كثرة الصيام وصلى بالليل
والناس
نيام، هذا كله يكون سببا في أن يبشر الإنسان ببيت في الجنة.
نعم.
من أسباب أن يحصل الإنسان على فرصة سكن في الجنة ويلاقي بيت في الجنة إنه يترك المراء.
نعم.
يا سلام.
ولو كان محقا.
شوف الحديث ده. الحديث ده احنا عايزين نقعد معاه وقفة طويلة جدا.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة.
ضامن.
زعيم هو الضامن. وربض الجنة ما حولها.
نعم.
لمن ترك المراء وإن كان محقا.
نعم.
وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والحديث رواه أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني. أنا زعيم، أنا ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء هو أن يتكلم الإنسان بنية الغلبة، يعني يبقى بنتناقش وأنا في دماغي فكرة معينة ما عنديش استعداد إني أتنازل عنها أبدا، فأبقى بتكلم حتى لو كانت الحجة مع خصمي أنا لا أسلم له بهذه الحجة ولا أسلم له بالحق. ليه؟ لأن أنا لابد أن أنتصر للفكرة بتاعتي أنا، فيصير الكلام كما يقولون كحوار الطرشان. كل واحد فيهم بيتكلم 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 بيسمعش، فيظل هذا الجدال والمراء يتصاعد بين الطرفين حتى تحصل هذه القساوة في القلوب. إنما الجدال بالتي هي أحسن. الفرق بين الجدال والمراء، الجدال إني أتكلم مع خصمي وأتلمس الحق في كلامه، يعني أنا بتناقش مع دكتور أسامة في قضية ما. الجدال بالتي هي أحسن أو الجدل الممدوح إن أنا بتكلم مع دكتور أسامة بطرح الفكرة اللي جوايا لأني مقتنع إن هي الصح، ولكن ليس عندي مانع أبدا إذا وجدت من الحجج الواضحة في كلام من يحاورني أن أنزل على مقتضى ما بينه. نعم. لي. ولذلك الشرع رغب في هذا الجدال وجادلهم بالتي هي أحسن. طب الجدال بالتي هي أحسن ده إيه؟ إن إحنا ناخد ونجي نتكلم مع بعض بس يبقى حوار. نعم. مثمر. مثمر يعني إيه؟ يعني أنت تستفيد من كلامي وأنا أستفيد من كلامك. لو أنا غلطان ما كبرش بقى.
نعم.
كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه وبركاته: ما نظرت أحدا على الغلبة. يعني أنا عمري ما نظرت حد وأنا في نيتي نغلبه.
نعم.
وما نظرت أحدا إلا وددت أن ظهر الحق على لسانه، يعني وأنا بتناظر معاه نفسي يقول الحق. ليه؟ لأن الغاية ليست الغلبة، إن أنا أجيبه لأمسك تاف وإن أنا أفهمه وإن أنا أسكته وإن هو مش عارف يتكلم وأنا بتكلم وأقعد أطعه وأقعد أشوشر عليه وأغالط وأكذب وأفتري الأكاذيب وأحور الكلام وأبدي سوء الفهم لكل كلمة يقولها حتى نصل في النهاية إن أنا يقول لك شوف يا عرفش ياخد معايا حق ولا باطل، شوف ما عرفش يتكلم، شوف تعملت فيه إيه. هذا هو المراء بقى، هو ده المراء الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم من تركه حتى بقى إيه وإن كان محقا، يعني حتى لو أنا الحق معايا 100% وبلاقي صاحبي. يبقى أنا عايز أقول حاجة بقى مهمة جدا خاصة في الوقت العصيب اللي احنا بنمر بيه دوت، عايز اقول لاخواني واخواتي، اقول لكم يا اخوانا لما تكونوا بتتكلموا مع بعض، يا اخي لما تكون بتتكلم مع حد وتلاقيه ما بيسمعكش انهي معه الحوار. ليه؟ لان الحوار حينئذ لن يكون منه فائدة. انا بتكلم مع واحد والواحد ده اصلا ما بيسمعنيش، ما عندوش استعداد يسمع اللي بيتكلم بيه. وهذه الظاهره للاسف الشديد ظهرت الان يعني فجة لأقصى مدى. انت ممكن تقابل ناس يا دكتور أسامة تلاقي نفسك مش عارف تكلم كلمة, هو عمال بيتكلم ويعلي صوته وممكن ينفعل غاية الانفعال.
نعم.
اقول لك لما تلاقي حد كده قول له خلاص احنا كده الكلام بيننا انتهى, لو سمحت مش هينفع نتكلم, تعال نشوف هنعمل ايه اذا كان بيننا شيء اخر نفعله. ولكن اذا وجدت انسان لا يسمعك فلا تحدثه.
نعم. انهي الكلام.
نعم. لمن ترك المراء
ولو
وإن كان محقا.
نعم.
وانا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا.
نعم.
يعني يترك الكذب حتى لو كان بيهزر. ودي على فكرة بنقع فيها جميعا, ممكن تلاقي نفسك وانت تتكلم مع واحد تقوم تقوله على سبيل الهزار والمزاح على سبيل الدعابة كلام, الكلام ده كذب ما حصلش. نعم. وانت بتقول مش واخد بالك.
مرة واحد ويقول نكتة وهذا كذب.
نعم. او حتى بعض اللوازم التي صارت في كلام الناس مع بعضهم. يعني ممكن وانت بتتكلم مع واحد, احنا على فكرة لو تأملنا الامر هنلاقيه كتير جدا في كلامنا مش قليل, لان كتير من الناس يحاول ان هو يخلي كلامه في روح ملاطفة وفي دعابة وفي كلام دمه خفيف, وده مطلوب.
نعم.
بس احيانا علشان يعني بنجعل بعض اللوازم في محاوراتنا هي لها معنى غير موجود.
نعم.
تبقى كذب, فنقول يا اخوانا نراعي الكذب. ليه؟ لان اللسان اذا اعتاد الكذب في القليل تجرأ بعد ذلك في الكثير. لمن ترك الكذب وان كان مازحا وببيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه. يبقى اصحاب الدرجات العلى في الجنة
احسنكم اخلاقا.
نعم. اصحاب الدرجات العلى في الجنة هم احسن الناس اخلاقا.
نعم.
هم اصحاب حسن الخلق.
نعم.
الناس اللي اخلاقهم طيبة. ولذلك انا اقول يعني لمن يشاهدني اقول له يا اخي يعني اسدي معروفا لاولادك اذا كنت تحبهم, لو انت بتحب ابنك تحب بنتك علم اولادك حسن الخلق, لان خلي بال حضرتك ان حسن الخلق هذا يغرس في الطفل منذ صغره.
نعم.
طفل وهو صغير يتعلم ازاي يتكلم, يتعلم ازاي يكون انسان حسن الخلق, يتعلم ازاي يكون صادق, يكون انسان شهم يقف في مواطن المحن وان يعين الناس وان يكون قنوعا عفيفا الى اخر هذه المعاني الطيبة اللي للأسف صار يعني من القليل النادر ان نجد من الناس من يراعي هذه المعاني في تربية اولاده. كثير مننا ممكن بيجعل شغله الشاغل في تربية الاولاد ان الاولاد بياكلوا احسن اكل, بيلبسوا احسن لبس, بيروحوا احسن مدارس, ويجيب لهم احسن مش عارف ايه, احسن كذا احسن كذا.
نعم.
فانا مش مقصر في حقهم, اقوله انت ممكن تجيب لابنك احسن كل حاجة وعلين ابنك ده يكون وقودا للنار ولا حول ولا قوة الا بالله. لذلك التربية ينبغي ان يربي الاباء ابناءهم, ما تستناش ان حد تاني يربي لك ابنك.
نعم.
يعني لا المدرسة هتعلم عيالك ابدا مش هيحصل, مدارس مش هتعلم اولادك او مش هتربي اولادك, المدارس مش هتربي اولادك, هتعلمهم. تلاقي ولد سنه مش عارف كام بيتكلم انجليزي كويس جدا, بيتكلم فرنساوي كويس جدا, علموه. انما التربية حاجة تانية.
نعم.
التربية دي شغلك انت. فهذا من اسباب الوصول.
نعم.
الى بيت في الجنة. من الاسباب ايضا في التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر على فقد الاولاد.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي, فيقولون نعم, فيقول ماذا قال عبدي, فيقولون حمدك واسترجع, يعني الحمد لله,
إن لله وإنا
لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة فسموه بيت الحمد.
نعم.
ابنوا لعبدي بيتا في الجنة يعني حاجة خصوصية.
نعم.
يعني مش هياخد بقى مش يكتبوا له بيتا في الجنة يعني من البيوت اللي موجود, لا,
ابنوا
له حاجة مخصوص. وبعدين البيت المخصوص ده كمان اسمه بيت الحمد.
نعم.
فإحنا يعني بنهمس بهذه الكلمات في أذان آبائنا وأمهاتنا الذين فقدوا أولادهم والذين يعني أصابت هذه الغصة الحلوق، أقول لهم يعني احتسبوا عند الله عز وجل، احتسبوا أولادكم عند الله عز وجل، واحتسبوا عند الله عز وجل هذا الأجر العظيم، ولا تقنطوا من رحمة الله عز وجل، وأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا. يعني استحضروا هذه المعاني الطيبة. أيضا من أسباب بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها بيت في الجنة عيادة المريض أو زيارته. قال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا في الله، من عاد مريضا أو زار أخا في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة، وتبوأت من الجنة منزلة. وحديث رواه الإمام الترمذي في السنن وصححه الشيخ الألباني. وأيضا من خرج إلى المسجد، من ذهب إلى المسجد وعاد منه، هذا يكون من أسباب بناء بيت في الجنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والحديث متفق عليه. فنقول السعي إلى بيت الله عز وجل للصلاة، للعبادة، للقيام، لطلب العلم، لعمل من أعمال الخير، هذا كله يكون لمن فعله بشارة بأن يكون له بيت في الجنة.
إذن لننظر إلى المكان الذي نريد أن نسكن فيه. إذا كان هذا المكان هو بيت في الجنة، إذا كان هذا المكان بيتا في الجنة، فيستحق أن ندفع فيه. فإذا كان ما يدفع فيه هو عمل بسيط، ألا يحرص أحدنا على أن يكون له منازل في الجنة؟ هذا هو السؤال. في دقيقة واحدة نختتم الحلقة.
نعم. فمن يشتري الدار في الفردوس يسكنها بركعة في ظلام الليل يحييها.
نعم.
فأنت تريد هذه الدار التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعضها بأنها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
نعم.
وهو البيت المصنوع من لؤلؤة واحدة مجوفة. تخيل بقى أنت بيت بهذه الفخامة وهذه الحاجة، حاجة مذهلة جدا. فيا أخوانا بيوت الجنة غالية جدا، تحتاج إلى تعب. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. محتاجين نشمر لهذا ونجتهد ونتسابق ونسارع ونعمل ونبذل الجهد في ذلك، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا.
أدعو الله أن يمنحك هذا البيت. أمين. أن يعطيك وأن يرضى عنك. أمين. وأن لا يحرمك بيتا في الجنة. أمين. أنت ومشاهدي الكرام في كل مكان، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يسكنكم دورا في جنانه. شكر الله لكم جميعا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه، مولاي أنسك لم يدع لي وحشة.